عظمة هذا الرجل سيدي ولد آدم على الإطلاق، أول وآخر من أو آخر من تلقى وحي السماء إلى الأرض وختم الأنبياء به صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة مشاهدينا الكرام بعنوان طعن الشيعة في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل الشيعة ساعدوا المستشرقين وساعدوا يعني اليهود والنصارى على الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنهم محسوبون على الإسلام وأنهم من ديننا، فبالتالي تذرع يعني هؤلاء بكتب الشيعة على اعتبار أنهم من علماء المسلمين لكي يطعنوا في دين الإسلام على اعتبار أنه يحمل اسما إسلاميا ويتجه للقبلة كما يقول البعض إلى الآن ولا يعرف حقيقة الدين الشيعي. وقد فاتنا وسبقنا الإمام ابن حزم الأندلسي في الأندلس في آخر دولة الإسلام كان يناظر النصارى، فكان إذا ما جلس مع قس النصراني كان يبدأ مناظرته بأن يقول له لا تحتج علي بعلماء الشيعة فهم ليسوا من المسلمين، حيث بدأت الكتب تؤلف من قبل علماء الشيعة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي دين الإسلام وفي صحابته الكرام وأمهات المؤمنين. انطلاقا مما قدمت مشاهدي الكرام تكون حلقة اليوم حول طعن الشيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أصبحت ذريعة لهؤلاء المستشرقين على أنهم حسبوا هؤلاء الشيعة على الإسلام والمسلمين. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ حازم طه إسماعيل، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والأهل. أرحب بك شيخ حازم.
أهلا بحضرتك.
أهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مباشرة يعني طعن الشيعة يعني في رسول الله، وهذا ثابت في أمهات كتب القوم، ولا يحمل شيعي العمامة أو يضع على رأسه ليكون حاصل عن درجة الاجتهاد في المذهب الشيعي إلا إذا درس الكتب الثمانية الأربعة ثم الكتب الأربعة الأخرى فأصبحت ثمانية، لا يحصل على هذه الدرجة ولا يضع عمامة على رأسه ليصبح مفتيا للشيعة يعني أحد أساطين علمائهم إلا بعد حفظ هذه المصادر والمراجع، وبالتالي ما جاء من طعن في رسول الله جاء في الكتب الثمانية. فبالتالي نحن من هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نطالب علماء الشيعة إذا كانوا ينكرون ما سيقدم ضيفنا الكريم فلينكروا ذلك على الهواء مباشرة ردا على هذه الحلقة، وكذلك يحذفوه من أمهات كتبهم وأوثق المصادر لديهم إذا كانوا يريدون التقريب ويقولون إننا من المسلمين. شيخ حازم، طعن المستشرقين وأهل الزيغ على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي من مستجدات العصر أم أنها قديمة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسألة الطعن في الإسلام والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في أصلها مسألة قديمة، يعني ظهرت مع ظهور الدعوة الإسلامية مع ظهور الإسلام. بمجرد أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم طعن فيه الكفار والمشركون وطعن فيه اليهود والنصارى، حتى أن بعضهم قال أنه ساحر والبعض قال أنه شاعر والبعض اتهمه بالجنون، حتى القرآن يعني وثق هذه الأحداث فقال الله سبحانه وتعالى أنه نقل عنهم أنهم كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، احتقارا للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقالوا
في الوقت الذي كانوا يسمونه الصادق الأمين.
الصادق الأمين. يا أيها الذي نزل عليه الذكر كمجنون. وقال هذا القرآن أساطير الأولين. بعض المشركين مكة كان يقول هذه أساطير الأولين، ويعني محمد نقلها من الأديان.
شاعر.
وقالوا شاعر وقالوا مجنون، يعني كانت مسألة أصل الاتهام موجود منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا شيء طبيعي مفهوم أن اليهود والنصارى والمشركين يطعنوا في النبي، ده شيء طبيعي مفهوم. لكن العجب كله أن يكون الطعن ممن يدعي كاذبا وزورا أنه مسلم، يعني يدعي كذبا، وهذا هو التناقض الذي يقوم عليه دين الشيعة،
وهذه الخطورة لهذا الدين.
طبيعي أن الشيعة دائما يقولون أن العقل من أهم مصادر الاستدلال عندهم، لكن ده مستحيل عقلي، كيف أؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين وفي نفس الوقت أطعن فيه بكل المطاعن التي يطعنها علماء الشيعة فيه؟ ولو لاحظنا أن بداية المطاعن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت ظهور مسألة الاستشراق والكلام ده مع واحد اسمه يوحنا الدمشقي، ده كان في القرن الثامن الميلادي بعد أحداث كربلاء بفترة بسيطة، ظهر يوحنا الدمشقي ده وبدأ يطعن. كانت بداية طعونه إيه؟ انه يقول مثلا ان الف كتاب اسمه الخرطقه، وكان من ضمن طعونه انه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيد القراءه والكتابه، وان قابل بحيره الراهب ونقل عنه، وانه قابل طبعا امن به ورقه بن نوفل وورقه قرا كتب الاولين، فمحمد اختلق هذا الدين. طيب نربط المساله دي بما يقوله علماء الشيعة. علماء الشيعة طبعا القاعدة الأساسية عندهم ما خالف العامة ففيه الرشاد، لكن تحولت القاعدة ان ما خالف القرآن اصبح فيه الرشاد. تجد ان علماء الشيعة كلهم الان يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن القراءة والكتابة،
حاليا
حاليا او آه. يعني هو حتى
ودلغة جدل دائر في العالم الاسلامي الان.
لا هو طبعا يعني اصل المساله نحن نفهم القران بفهم العرب. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول في كتابه العزيز وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. يعني يا محمد لو كنت بتقرا لو كنت بتكتب قبل ذلك
كنا قلنا جابه من قبله.
من حق كل الناس انها تتشكك فيك تقول هذا الرجل. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان من قلائل العرب الذين لا يجيدون الشعر. ودي سبحان الله يعني العرب اهل شعر وفصاح. الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش يقدر يقول بيت شعر ما يعرفش ملكه الشعر ما عندوش خالص
رغم انه ابلغ البلغاء
فسبحان الله وسلم. لكن نزعت منه هذه الملك عشان ما يقالش انه شاعر وانه هذا الكلام من زي النثر والكلام ده. فربنا سبحانه وتعالى يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. علماء الشيعة
بعث في الاميين رسولا
طبيعي. نعم. يعني الشيعة بقى مثلا في كتاب التبيان للطوسي في الجزء الثامن وفي كتاب اسمه مكاتيب الرسول في الجزء العاشر احنا بنقول الاسم الطوسي في كتابه تفسيره كتاب التبيان يقول انه اللي اجمع عليه علماء الشيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الكتابة او احسن الكتابة بعد النبوة. يعني بمجرد ان نبئ وارسل خلاص اجاد الكتابة. طيب انت الان تثبت وتدعي زورا انك مسلم ان النبي كان يقرا ويكتب. لما ياتي المستشرقين ويتلقفوا هذا الكلام يقول لك طيب خلاص ادي المسلمين يعترفوا ان محمدا كان يقرا ويكتب. طيب حينما نقول اسلم من في من اسلم عبد الله بن سلام وكان من اليهود من احبار اليهود واسلم صهيب الرومي واسلم سلمان الفارسي. اذا لما ناتي نتهم ونقول محمد جمع من ديانات من هذه الديانات من اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه وصنع هذا الدين يبقى الشيعة حطوا البذرة التي يستطيع عن طريقها المستشرقون انهم يثيروا هذه المسألة يعني
وضعوا لهم اللبنة التي ينطلقوا منها على اعتبار انه من المسلمين
يعني كاذبا وزورا يعني.
نعم.
فهذه يعني دي بداية الكوارث التي وضعها الشيعة. وانا اذكر ان انا شفت حلقة مرة للقس زكريا بطرس.
نعم.
وهو رجل بذيء اللسان كان بيتكلم عن تحريف القرآن. طبعا تحريف القرآن تكلم بالنص قال هناك كتاب لواحد من علماء الشيعة النوري الطبرسي.
نعم.
والحلقة مسجلة وموجودة. قال انه هناك 2000 رواية في كتب مسلمين اللي هم الشيعة يعني تقول ان هذا القرآن محرف.
نعم.
فاصبحت مسألة يعني حتى المستشرقين ما عادوش بيتعبوا نفسهم. اي حد دلوقتي عاوز يقرأ
وجدوا من بني ديننا ومن من هم محسوبون على هذا الدين العظيم من يصوغ لهم ويعطي لهم كافة الدلائل المكذوبة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم
بدل ما يتعب نفسه ويدور ويقرأ تفاسير المسلمين ويطلع فيها غلطاته بس يضع كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. هيجد الروايات المتواترة عند الشيعة التي تؤكد أن القرآن تلتين حذف كان 17,000 آية وحذف
وعند المهدي كمان في السداد
6,000 آية. طبعا كل ده طعن في الإسلام هدم للدين كله وهدم للدين
وزريعة للنصارى ليفرحوا
طبعا
زي ما احنا بنقول انجيل محرف احنا لم نقل انما الله قال يعني
يعني في مره اقول لحضرتك مره يعني حاورت رجلا شيعيا فسالته قلت له الان مثلا انت تدعو دعك من اهل السنه انت خرجت للدعوه تدعو نصراني او يهودي الى الاسلام فاول حاجه هتقولها له ايه؟ هتقول له والله نحن بعث الله لنا رسولا كل صحابته كانوا كفار وزوجاته ما بين زناه او زانيات او كافرات وعندنا كتاب مقدس لكن الكتاب المقدس محرف. طب ده هيخش دينك ليه بقى؟ طب ده خليه في دينه خلاص
خليني على المسيحيه
بقى. يعني انت الدين بتاعك ما فيهوش حاجه
اصلا. لو في جزئيه كمان شيخ حازم ان الحسين اصبح مخلص بالنسبه للشيعة لما اريق دمه اصبحت التربه مقدسه واصبح يلطموا ويطبروا يا لثرات الحسين وبالنسبه للنصارى يسوع مخلص لهم. فاذا ما كنت نصرانيا خلصك يسوع في السماء واصبحت تدخل السماء اللي هي الجنه بعد ادم سموها السماء.
علماء الشيعة من مراوغين بشكل غير عادي. في مره حدث حوار بيني وبين واحد من علماء الشيعة في مساله تحريف القران وكتاب النور الطبرسي. قلت له نحن من باب التأصيل العلمي نتفق كل من نكفر كل من يقول بتحريف القرآن. لم يصرح. قلت له طب ما ايه رأيك فيه؟
يقول لك مجتهد.
طيب مجتهد هو في الاخر خالص بعد يمكن نص ساعة قال لا النور الطبرسي ربما اجتهد
بالضبط.
طيب
واللي لا يؤمن بالفقه الاصغر اللي هو آل البيت كافر. يبقى الثقل الاكبر اللي هو القرآن ثقلين والثقل الاصغر اللي هو آل البيت اللي يقول بتحريف الثقل الاصغر ويكفر به الاكبر ده مجتهد. اما السوق الاصغر يكفروا عليه الدنيا حتى الشيعه اللي هم الاسماعيليه والسبائيه والعلويه وغيره.
طب بلاش دي خالص احنا هنقول مثلا ايه هو مجتهد اجتهد يعني عارض نص في القران وهو وعارض ان القران محفوظ الله سبحانه وتعالى يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون. النور الطبرسي بيقول لا انت نزلت الذكر ولم تحفظه. علماء الشيعه شافوا ان ده اجتهاد. طيب بنقول برضو اللي بيقدم ابو بكر وعمر وعثمان على علي بن ابي طالب مجتهد لا كافر بقى فسبحان الله. فهذا دين لا علاقه له بالاسلام
أبداً. بس هو هنا للانصاف يعني المثقفين منهم والعلماء والمدلسين والدجاجله اللي هم المعممين يقولون هو ليس محرف انما هو ناقص واخد بالك شفنا يعني يقول لك انا بتعبد هذا القران وبعمل بيه وبصلي بيه الآن. يا عم ازاي؟ يقول لك ما هو ناقص، ما زي ما حضرتك ذكرت في الحلقه ان التلتين موجود عند المهدي 17000 آية، لكن هو 6236 او شيء من هذا القبيل يعني. فبالتالي عشان يخرج ويعني تنطلي الحيله على المسلمين السنه، يقول لك لا انا بقولش انه محرف، لكن في النهايه بيقول انه ناقص، والنقص العام من التحريف.
لاحظ حضرتك ان كتاب النور الطبراسي ده ازمه شديده جدا للشيعة، لانه لو خلاص طعن في النور الطبراسي يسقط دينه،
يسقط المستدرك
الوسائل اللي هو تهم الدين
بالظبط
احد الثمانيه. فلما يقول ان هذا رجل كافر، يبقى هو بينقل دينه عن عالم من العلماء عندهم كافر، يبقى تهم الدين سقط.
وفي جزئيه اهم يا شيخ حازم، ان النور الطبراسي الهالك ده المقبور مدفون في الايوان الثالث من المرقد المرتضوي بجوار الامام علي
كمان.
دي مصيبه
زعمهم يعني.
انا قلت لهم روحوا طلعوا الرجل ده بدل ما تطلعوا عمر وبكر وتقيموا عليهم الحد، او عمر وعائشه رضي الله عنها، روحوا طلعوا هذا الطبرسي الهالك المقبور واقيموا عليه الحد بدل ما انتوا دافنينه جنب الامام في الايوان الثالث مرقد المرتضوي في العراق.
بعد كده بقى حضرتك مساله الاستشراق، لما دخل المسلمون بقى كل الفتره، يعني فتره ظهور يوحنا ده، كانت يوحنا الدمشقي كانت بعد احداث كربلاء، وظهور المختار بن ابي عبيد الثقفي وسيطره السبائيين ومعتقداتهم وانتشارها. كان بعد ذلك المسلمين فتحوا الاندلس، بدات الكنيسه في اوروبا يعني تجيب ناس مخصوصين متخصصين في دراسه الاسلام للطعن فيه فقط. فكان هناك واحد اعتقد كان اسمه ايلوخيس، ده كان من علماء، كان اسباني، والف رسائل اتهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان مسحور، وانه ان النبي كان مصروع، وانه النبي كان بيدعي هذه النبوه، وانه ادعى لنفسه مكانه اغلق بها النبوه بعده. لكن كل ده مش مهم، المهم ان هو تكلم كثيرا اللي هو ايلوخيس ده عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيده زينب بنت جحش. دي قصه رهيبه عند علماء الشيعة. القصه دي عباره عن، لازم علماء الشيعة حتى في الحوزات لا بيدرسوا طبعا اسباب نزول الايات ولا ترتيبها ولا حاجه خالص، ما لهمش اي علاقه بالقران، القران تقريبا لا يدرس في الحوزات.
علشان قالها خامنئي يا شيخ حازم، لماذا نحن هكذا؟ الى ان يدخل العالم من الحوزه ليتخرج منها حاصل على درجه الارشاد لم يكن قد درس القران ولو مره واحده.
قصة بقى زواج السيدة زينب بنت جحش من الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا هي المسألة لو الشيعة عندهم عقل يلاحظوا التتابع الزمني، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الأربعين، وبعدين كانت السيدة زينب دي بنت عمته، ابنة عمته صفية، يعني كان يراها قبل الحجاب وقبل الإسلام حتى، يعني لو كانت عجباه كان هيتجوزها يعني. طيب ثلاث سنين الدعوة كانت سرية في مكة، وبعدين 10 سنين دعوة جهرية إلى 13 سنة، وبعدين 5 سنين في المدينة على ما نزلت آية الحجاب في سورة الأحزاب، يبقى دي 18 سنة بعد الإسلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم زوج السيدة زينب اللي هي ابنة عمته من ابنه زيد بن حارثة، ابنه بالتباني
يعني.
طيب
على اعتبار مكان
في كتاب عيون أخبار الرضا، طبعا كان في عيون أخبار الرضا، وحتى الإمام الرضا اللي هو الإمام الثامن عندهم حياته وقصته تهدم دين الشيعة، لأنه الرضا كان ولي عهد المأمون، الرضا كان راضي بأن يكون ولي عهد المأمون
العباس. زي الحسن يا شيخ حازم انت بعيد لي، الإمام الحسن تنازل لمعاوية.
صحيح.
في إيه يعني؟
في قصة يعني في كتاب عيون أخبار الرضا في صفحة 218، المأمون جلس مع علي الرضا ويسأله يقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله
وتخفي في نفسك
ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى.
أولوها بقى.
طب يا ريتهم كانوا أولوها، لكن ده المشكلة في تفسيرها في عيون أخبار الرضا وفي بحار الأنوار وفي تفسير القومي، بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد زيد بن حارثة يوما فذهب إلى منزله وفتح الباب، مفيش استئذان، فتح الباب فوجد امرأته تغتسل معاد الله، يعني السيدة زينب عريانة فقال سبحان الله ما أجملك، ووقعت في نفسه. ده طبعا اسلوب اليهود في الطعن في انبيائهم، يعني اليهود كمان بيطعنوا في انبيائهم.
قالوا ان داوود عليه وعلى نبيه السلام
زنى يعني بامرأة اوريا،
سكر شرب الخمره فسكر فزنى
بزوجة اوريا
وزنى بابنتيه ايضا.
هو دلوقتي احنا بقى عايزين حتى عوام الشيعة
نربط حتى ما بين اليهود وبين هؤلاء،
ولازم عوام الشيعة يكونوا فاهمين. من الاخر لما كانت بنت عمته وكانت جائزه له ما عجبتوش، لكن لما اتجوزت ابنه ونزلت آية فرض الحجاب دخل عليها بدون استئذان ورآها وهي تغتسل ووقعت في نفسه وفجأة كده حلوت في عينيه، ده خلق النبي عند الشيعة. لما تأتي هذه الروايات ياخدها المستشرقين ويعملوا عليها شغل، يقول لك والله
طبعا
ده
المسلمين اللي قالوا،
يبقى محمد لما عدد الزوجات كانت مسألة انه بيعجبوا الستات والكلام ده، وان الدين عندكم قائم على الفوضى، فطبعا دي كارثة، ودي موجود في كتب في عيون أخبار رضا وفي تفسير القمي في تفسير هذه الآية. فالمسألة حتى في مسألة برضو الأخلاق يعني في تفسير
القمي، لا قبل ما نترك هذه الجزئية لازم نبين وجهة النظر السنية في هذه المسألة.
لا طبعا المسألة كانت في تحريم التبني
بالضبط، يعني عايزين نعرف بقى يعني هو يعني حينما طلق أمر الله تعالى من فوق سبع سماوات محمد صلى الله عليه وسلم او بان يخبر زيدا بان يطلق زوجته، لماذا يعني برضو نقول
طبعا القصة في هذه المسألة انه ان الله سبحانه وتعالى اوحى الى نبيه ان الاشكالية التي بين زيد وبين السيدة زينب لن تنتهي الا بالطلاق،
على سنة هذا يا مولى وهذه من الاشرار من الحرائر من بيت عبد المطلب. نعم
يعني المهم
إن وهذا لا ينتقص من ذلك
طبعا،
لكن طبعا هي يعني لم توافق على ان تكمل حياتها معه،
مساله الكفاءه يعني
كفاءة.
فبالوحي اخبر الله سبحانه وتعالى رسوله ان المساله منبته، يعني زيد سيطلقها وستتزوجها انت. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي ان يقال ان محمد طلق زوجة ابنه ليتزوجها،
ليتزوجها هو اللي هو ما يقال الان اللي هو ما ايه طلعها عشان يتجوزها هو،
ونزل تحريم التبني لأنه ما كان يصح للرجل أن يتزوج ابنة أو حليلة ابنه يعني. فنزل تحريم التبني، وطبعا تشكك من تشكك في هذه المسألة لأنه التبني كان من الأمور المتأصلة عند العرب يعني. ده القصة الحقيقية،
ليميز الله الخبيث من الطيب.
لكن عند الشيعة أن النبي أعجبته ابنة عمته، يعني تخيل حضرتك 18 سنة قبل فرض الحجاب، يعني كان بيشوفها وكانت بنت عمته قبلها كمان، يعني قبل حتى الإسلام ما عجبتهش. هو الفكرة بس الإساءة إلى خلق النبي.
نعم.
عندهم مثلا في
مدخل يعني ادوا للمستشرقين مدخل يدخلوا منه.
في تفسير سورة الأحزاب أيضا برضو في وهم بيتكلموا عن غزوة الأحزاب وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه، طبعا علي بن أبي طالب في روايات الشيعة زي الأفلام العربية كده، تجد البطل موجود في كل اللقطات في كل حاجة.
نعم.
موجود هنا وهنا وهنا وموجود. فالمهم أن علي بن أبي طالب ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصن بني قريظة. شوف حضرتك ربنا سبحانه وتعالى عندنا احنا عند المسلمين لما بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنك لعلى خلق عظيم. نشوف بقى الخلق العظيم في تفسير القمي. أن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله يعني وقف أمام الحصن وقال أتشتمونني يا أبناء القردة والخنازير، تشتموني؟ وبعدين خرج له واحد حبر من الأحبار قال يا أبا القاسم ما كنت جهولا، تكملة الرواية، فسقط رداء النبي استحياء مما قال. يعني هو بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم ببذاءة اللسان يعني
وأنه كان متسرعا وأنه كان يعني
طب يعني النبي بيحرم عليه يقول لا يكون المؤمن
كان ليس فاحشا حليما، يعني الذي دعا إلى الحلم والأناة
لا يكون المؤمن فاحشا ولا لعانا ولا يعني فسبحان الله يأمرنا بأمر ويأتي هو عكسه
بعكس.
طبعا ده طعن في النبي. طب ربنا سبحانه وتعالى يقول إنك على خلق عظيم. هو ده الخلق العظيم اللي الشيعة شايفينه؟ هذا في أمهات كتبه يطلعوا
ده لما فسروا الآية علماء السنة عندنا قالوا إنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك لعلى دين عظيم.
خبر
الخلق هنا فسرت من عدد من المفسرين الكبار العظام وابن عباس تحديدا قبل الأمة وترجمان القرآن، قال إنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى دين عظيم صلى الله عليه وسلم.
بعدين القرآن لا يأمرنا بأن احنا نسب حد يعني سبحان الله يعني، لكن هي
ولا الدابة حد نهى الله عن الدابة يعني.
الدين الشيعي كله عبارة عن ثلاث أجزاء يعني حضرتك تقرأ أي كتب للشيعة فصصها إلى ثلاث أجزاء. جزء وضعه اليهود زي مثلا عقيدة البداء والكلام ده وزي الطعن في
والراجعة والتناسخ
يعني التوراة حتى لا تعترف بأن سيدنا لوط نبي أصلا يعني بيمكنه يعني نبوته. فاليهود كانت عادتهم أنه بيطعنوا في أنبيائهم وبيقتلوهم. فسبحان الله يعني نقل عبد الله بن سبأ نقل هذه الاعتقادات لدين الشيعة.
والوصي
طبعا
من دين الشيعة.
هي مسألة الوصي دي مسألة يعني سبحان الله يعني دائما نسألهم ولا نسمع مجيب. احنا بس هم يقولون في الاعتقادات في دين الإمامية وفي عقائدهم الأساسية، ودي ميزة الشيعة حقيقة ان وضع القاعدة تركز في القاعدة نفس القاعدة تهدم دينه.
سبحان
القاعدة
الله يقاعد القاعدة ولا يجد لها دليلا.
يعني زي مسألة إيه انه ما من نبي الا وله وصي، هو عاوز يثبت ان علي بن ابي طالب وصي الرسول
عليه الصلاة.
طبعا نحن عندنا ما فيش الكلام ده، عندنا في حديث عكاشة بن محصن انه ويأتي النبي يوم القيامة ويأتي النبي وليس معه احد، يعني يبعث نبي ولم يؤمن به احد. لما نيجي بقى نتكلم مع الشيعة نقول لهم والله يا اخواننا امامكم من الان الى قيام الساعة احنا عايزين وصي سيدنا لوط، نتفق نحن وانتم على ان سيدنا لوط كان نبيا. طب عايزين الوصي بتاعه،
من هو وصي لوط؟
لا يمكن، هم بينقلوا من التوراة. طب التوراة وعندنا كمان اثبات التاريخ ان سيدنا لوط لما خرج من قرى سدوم لم يكن معه الا ابنتين بنتين. فين بقى الوصي بتاعه؟ يبقى قاعدة ان ما من نبي
والبنت عند الشيعة لا تولى ولا تكون وصية.
لا طبعا.
طيب يبقى اذا هنا الشبه شيخ حازم عفر المقطع طبعا. شبه هنا بين الشيعة واليهود في مسألة الوصي والولي، يعني شبه واضح وصريح. ودائما اقول على الشاشة يعني هم كما اليهود قالوا الحكم في آل داود، الشيعة قالوا الحكم في آل محمد، وكأن دين الإسلام للعالمين وهذا البرنامج رحمة للعالمين إنما كان دينا عائليا على مقالة هؤلاء الشيعة. شوف نموذج من النماذج التي طعنوا فيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعود للقاء بضيفنا الكريم.
وشوف الأدب، رسول الله يطرق الباب، من الطارق؟ بني أنا أبوك. أبا الدار دارك، ما عليك استئذان. قال إن الأمين إن الله تعالى أمرني ألا أدخل دارك إلا بإذن. ويدخل دار الزهراء، وأول شيء يعمله ينحني على يدها الكريمة يقبلها.
زين، لأن حقيقة فاطمة شيء نور قبل خلق الخلق. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أنا هذه فيها جرأة، رسول الله قالها، لولا أن أهل البيت قالوها. الزهراء أم أبيها، يقول مرحبا بأم أبيها، ويكفي هذا، أوقف عند هذا ويكفيك. لهذا كان النبي يضع رأسه على صدر الزهراء روح الله الفداء، فيغرق في عالم ويقبل باب فاطمة صلوات الله وسلامه عليها.
أنا سمعت وما شاهدت بعيني، ولربما شاهدت لكني نسيت. أذكر ما سمعته من الثقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقبل يد فاطمة، أما قبل تقبيله وجهها وصدرها فبالتواتر، وكان يشم رائحة الجنة من ابنته فاطمة، وكان مأمورا من الله. يعني لا يحمل هذا العبد عمل على أنه كل أب بحكم عاطفة الأبوة، لا، لأن
محتاج تعليق شحاتي.
طبعا هذا كلام مضحك، لأنه طبعا ده برضو فيها يعني إساءة أدب من الشيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتهمون النبي بأنه كان يقبل دائما ما بين ثديي السيدة فاطمة. طبعا دي يعني مش فاهم، يعني هذه
مسألة حتى الفطرة تأباها، حتى هو بالنسبة لنا
في آخر كلامه قال دي مش لكل الناس، يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عايز علماء الشيعة يقولوا لكل الرجال من الشيعة أنه كل واحد قبل ما ينام يقبل ما بين ثديي ابنته أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا هل يقبل هذا؟ والذي لا يقبله على نفسه كيف يقبله على سيدي ولدي آدم؟
أي إنسان في الدنيا لا يقبل هذا. وبعدين الأخ اللي كان بيتكلم في الأول بيتكلم بيقول النبي استأذن. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن على السيدة فاطمة ابنته، وسيدنا جابر عبد الله لا يستأذن وهو بيدخل على السيدة فاطمة،
وسلمان
الفارسي لا يستأذن. سبحان الله، يعني أبوه هو اللي بيستأذن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سلمان الفارسي وجابر بن عبد الله يدخلوا بلا استئذان. فسبحان الله، يعني هذا دين متساقط، يعني أوله يضرب آخره.
طيب
هقول لحضرتك، سلمان الفارسي اسمه، عفوا، سلمان رشدي، طبعا في سنة 1900
عفوا تفاصل ونعود لسلمان رشدي. طيب يعني حتى ما شاهدناه من فيديو مشاهدة الكرام إنما يدل على هوس هؤلاء الذين يدعون الدين الشيعي أو يعتنقون الدين الشيعي بالجنس عموما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويتهمونه بهذه الفعلة، وأيضا كما قلت النفس البشرية أو الفطرة تأبى ذلك، فلا رغبة لإنسان حلال من حلال من نسل حلال من نطفة حلال أن يفعل ذلك، لا مع ابنته ولا مع يعني حلائله كعماته وخالاته وغيرهن من هم حرمنا عليه بلفظ القرآن، فما بالنا بالرسول الأعظم سيد ولد آدم. فاصل ونعود للقاء بضيفنا الكريم، وهذه الحلقة من رحمة للعالمين وطعن الشيعة في الرسول صلى الله عليه وسلم واتخاذ ذلك ذريعة من اليهود والنصارى للطعن في دين الإسلام. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ حازم طه إسماعيل عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. نجدد لك التحية.
أهلا بحضرتك.
أهلا بك. وهذه الحلقة من رحمة للعالمين، طعن الشيعة وإعطاء المبرر والذريعة لكل ذئاب الأرض للطعن في سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحلقة من طعن الشيعة في الرسول صلى الله عليه وسلم. تواصلوا معنا مشاهدة الكرام ومع ضيفنا الكريم عبر الهاتف التي ستجدونها على الشاشة تباعا من الآن في هذه الحلقة من رحمة للعالمين. كنت توقفت عن سلمان رشدي.
سلمان رشدي، سلمان رشدي طبعا قصته معروفة في سنة 1988 لما ألف كتابه آيات شيطانية في فصل من الفصول سماه ماهوند. ماهوند ده كلمة بيطلقها المستشرقين على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول في فصل ماهوند ده بيتكلم أن كان هناك بيت في مدينة الجاهلية، أن يقصد مكة، في 12 امرأة عاهرة، كويس، وفي في في الصفحة التالية لها بيذكر أسماء هي أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة اتهام زوجات النبي بالزنا بسيطة جدا وسهلة جدا أنه ينقل هذا الكلام من مثلا من كتاب الصراط المستقيم المستحق التقديم لزين الدين النباطي العاملي، وهو بيتكلم فصل في أم الشرور أو رجب البرصي في مشارق أنوار اليقين، وهو يقول
وهو الشيعة
علماء الشيعة يعني يقول أن السيدة عائشة جمعت 40 دينارا من خيانة وأنها أنفقتها على مبغضي علي،
أعطتها لمبغضي
وأمهات كتب حتى في بحر الأنوار أن السيدة عائشة زنت.
وقالوا شيخنا يعني وعاذ بالله يعني هذا الكلام لا يذكر، لأنها كانت تأخذ فتيات صغيرات يعني لتسرحهن،
وهؤلاء قوم في منتهى العجب. طيب دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم عندنا نحن معصوم في التبليغ، عند الشيعة معصوم عصمة مطلقة. طيب السيدة عائشة معاذ الله يعني إذا سلمنا جدلا بأنها كانت تزني، سؤال لعلماء الشيعة ولكل عام من عام الشيعة سمعنا، هل كان النبي يعلم أنها تزني ولا ما كان يعلم؟ ما هو ما فيش احتمال ثاني. يعلم أنها تزني وأنها تصطاد الشباب من الخارج، هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالدياب.
بس يقول لك عمل ده بعد ما توفى صلى الله عليه وسلم، فيعني هل كان يعلم بعد وفاته أنها ستفعل هذا؟
ما كانش يعلم، إذا لا يعلم
الغيب، معصوم عنده وحي.
طيب يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح حسب معتقدهم لا يعلم الغيب. بالإضافة لأنه مثلا علماء الشيعة أغلبهم يكفر السيدة عائشة، يقول أنها كفرت بخروجها على إمام زمانها وأنها كافرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ربه أنزل عليه كتابا يوحى إليه، وهو أنه يا محمد ولا تمسكوا بعصم الكوافر. الآية دي نزلت على مين؟ ما نزلتش على علي الثاني، نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بعصمة كافرة؟ وحتى لما يجي مثلا حضرتك تتكلم مع الشيعة يقول لك انه القياس ليس من مصادر الاستدلال عندهم، وهم اكثر اهل الارض استخداما للقياس. لما يجي يتكلم مثلا
رغم ان هو باطل في دينه، يعني لما تيجي تثبت له شيء وتقول له قياس لك ما ينفعش عندي، وتيجي عشان يثبت لك هو شيء ولا دليل يقول لك اصل كان حصل كذا ايام النبي في كذا،
في مثلا في الطعن في السيدة عائشة والسيدة حفصة يقول مباشرة امرأة نوح وامرأة لوط. طيب الله سبحانه وتعالى اخبر سيدنا لوط واخبر سيدنا نوح بان امرأتيهما كافرتين، في حين اخفى ذلك عن النبي حسب فهم الشيعة. اصبح سيدنا نوح وسيدنا لوط افضل عند الله من سيدنا محمد. صح ولا ايه؟ فهؤلاء قوم في منتهى العجب. يعني
انا دائما اقول في هذه المساله شيخ حازم لو اذنت لي يعني مشاركتك، يعني لما قالوا امراه نوح امراه لوط فخانتهما فاعتبروا الخيانه خيانه زوجيه جنسيه، يعني على اساس مهووسين بالجنس هؤلاء الافاكين الافاقين. فدليل على هذا الكلام وبطلانه أن قوم لوط لم تكن لهم رغبة
في النساء
على الإطلاق.
صحيح.
فبالتالي هذا يسقط دعوة الشيعة بأن الخيانة زوجية، إنما كانت خيانة لأنهن لم يسلمن لنبيين من أنبياء الله،
فضلا عن أنه إحنا ليست شريعة من قبلنا دائما شريعة لنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج. في شريعة سيدنا نوح وسيدنا لوط كان يجوز للنبي أن يجمع أو أن يتزوج امرأة كافرة، كانش في إشكال. لكن في ديننا نزلت آية محكمة تقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، مباينة بين المسلم والكافرة. يعني المسلم يتزوج كتابية، ممكن يتزوج كتابية، لكن لا يتزوج كافرة أبدا، لا مجوسية ولا هندوسية ولا عبدة صنم. ففي ديننا لا يمكن. فإذا كان النبي الذي نزلت عليه هذه الآيات هو نفسه حسب فهم الشيعة لا ينفذ هذه الأمور، أو أن امرأته ليست كافرة،
أليس هذا طعنا فيه وزريعة للمستشرقين؟ طب استأذنك لو أذن الإخوة، عندنا أخونا محمد من مصر وأبو عبد الهادي من السعودية. ناخد أبو عبد الهادي على اعتبار محمد من مصر يبقى أرخص شوية في الإنفاق. يعني أبو عبد الهادي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
كيف حالك أستاذ محمد؟
بخير الحمد لله، تفضل.
والله نحبك في الله يا شيخ محمد.
أحبك الله لازم تنا فيه،
وأنك أسد من أسد السنة.
أشكرك الله مرزقنا الإخلاص، تفضل.
وأسلم على ضيفك
شيخ حازم، سلم عليك، تفضل.
واللهم انصر الجيش الحر ان شاء الله.
امين امين.
حبيت اسلم عليك استاذ محمد.
اشكرك الله يخليك ابو عبد الهادي.
السلام.
اشكرك، السلام عليكم. محمد من مصر، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
محمد.
الو. الو.
محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
حضرتك لازم يبقى في هيئه دفاع عن 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 اهل السنه. الشيوخ دول حضرتك المفروض يهدروا دمهم. وانت حضرتك انت وحضرة الشيخ اللي معاك قلت اللي هم دولك لو واحد انسان عادي مش هيقبل اللي هو يعمل كده مع ابنته او زوجته. يعني ابنته او يعني انسانه محرم عليه او عمته او كده ازاي يقبلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. انا حضرتك عايزين يعني الشيعه يبقى في شيعه وسنه في البطاقه الشخصيه. انا طلبت من حضرتكوا كذا مره اللي دوت يعني يبقى زي اعلان في القناه يبقى في شيعه وسنه عشان حضرتك يتعرفوا من ضمن السنه.
نعم شكرا لك اخي محمد من مصر. ابو لؤي السعوديه السلام عليكم ورحمه الله.
ابو لجين
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك ابو يا محمد صادق اخبارك؟
بخير الحمد لله. تفضل.
الله يعطيكم العافيه على البرنامج الناجح صراحه.
حياكم الله. تفضل.
وهم دائما كذا الروافض دائما كذا.
اشكرك.
ولكن ان شاء الله برياده الله برياده الواحد الاحد ان سوريا حتتحرر.
امين
برياده الله. امين. وحنا مع سوريا ومع الشعب السوري كلنا قلبا وقالبا.
نعم.
وبالدعاء. اما بالنسبه للروافض هذولي ان شاء الله ان احنا من طريق سوريا ان شاء الله الى العراق ثم الى ايران. وهذا ان شاء الله وعد منا برياده الله.
ان شاء الله.
يعطيكم العافيه.
شكرا.
وكثر الله خيركم.
يا ابا
كثر الله من امثالكم.
اشكرك. شكرا.
يلا مع السلامه.
اخونا محمد بيقول لك يعني هيئه للدفاع عن اهل السنه والشيعه يتكتب شيعي وسني في البطاقة. احنا يمكن عندنا في مصر مفيش شيعة. طب هاخد محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير. تفضل.
كيفك يا استاذ محمد؟
بخير الحمد لله. تفضل.
وصيكم اسم الشيخ اللي معك.
يا اهلا وسهلا.
يا اخي هذول من الشيعة صراحة انجاز. هذول ما حد يستلمه صراحة. اعتقدهم فاسقة.
يعني ارفع صوتك قليلا يا اخي محمد. ارفع صوتك.
اقول بالنسبه للشيعة هذول عقيدتهم صراحه عقيده باطله. ذلك اللي هو بالنسبه لزواج المتعه وزواج المتعه هذا زواج المتعه اصلا كفر. ذلك انه انجابهم هذا اصلا ان عيال حرام في عيال حرام. واشكرك.
شكرا. فيعني هل يحتاج الامر الى هيئه للدفاع عن السنه؟ اقليه يعني طائفه يعني ليس أمة.
بالنسبه لمصر يعني
عموما يعني يمكن اخونا محمد مصر يقصد عموما يعني.
لا هو لا يستحق كل هذا الامور. بس اهم حاجه ان تدرس عقيده اهل السنه والجماعه في المدارس.
ده اهم
شيء ان تحمي الجبهه الداخليه عن طريق اعاده تدريس ماده الدين حسب عقيده اهل السنه والجماعه لتحصين الامه داخليا من العقائد اهل الزيغ والضلال من البهائيه وحتى الدروز
والقديانيه والاحمديه
كله حتى يعني حتى العلويين
والعزميه والرفاعيه.
العلويين النصيريه دول ليس يعني اصل الاسم عندهم ليس علويين لكن الاسم الصحيح العلي الهيه. يعني هؤلاء يعبدون علي بن ابي طالب لكن من باب التلبيس على الناس يسمون انفسهم علويين
نسبه الى محمد بن المير النصيري. هم نصيريه اصلا يعني
علي الهيه. مساله الطعن حتى في اخ اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عندهم تجد روايات مثلا
طب هنصل ليها.
طيب.
عندنا الشيعة والسنه تكتب في البطاقه موافق على الكلام ده؟
لا مش موافق طبعا.
ما عندناش في مصر اصلا شيعه يعني شويه متعفقين برضه من ايران وخلاص يعني
ما يصلوش 1000 واحد.
طيب اخونا ابو عبد الهادي للسلام يعني تقريبا معظم الاشياء بتتكلم لكن محمد من السعوديه اخر اتصال قال لك يعني ان هؤلاء عيالهم حرام وزواج المتعه كفايه عندهم يعني يعني بالاباء العربي والحميه العربيه بيرفض حتى الفطره ترفض هذا الزواج.
صحيح.
نكمل بقى في الاخلاق.
لكن بالنسبه للي بينقل دينه عن المجوس في شريعه مزدك وبابك كان نكاح الامهات والبنات مباح
عشان يبقى يحافظوا على السلاله الساسانيه.
يعني فلما احنا زي ما قلنا حضرتك في كل الكلام عن الشيعه هم ثلاث اجزاء الكتاب اي دين يعني دين الشيعه تلت من اليهود وتلت من المجوس وتلت بقى خليط شويه من عند المسلمين على شويه من الهندوس على المجوس على النصارى وهكذا يعني. فلازم تجد الكتبهم حتى يعني هقول لحضرتك في مساله فيل محمد الباقر. قصه في فيل محمد الباقر في كتاب مدينه المعاجز.
فيل
محمد الباقر فيل مشهور جدا ونحن ننصح المعممين بانهم يشتروه. ان في روايه ان محمد الباقر صنع فيلا من الطين وركب الفيل وطار به الى مكه ورجع من مكه الى المدينه وتفسح بالفيل. العربي يعني حتى الاطفال العرب تجدهم دائما بيحبوا الحصان الخيل الجمال لكن ما بيحبوش الفيل. طب ليه الفيل بالذات يعني ليه اشمعنى محمد الباقر لما حب يخلق خلق فيلا ليه اشمعنى لابد ان يتدخل الجنس الفارسي. الفيل من الحيوانات المقدسة عند الفرس وعند الفرس نعم. وعند الهنود.
ففي وحتى في معركة القادسية كان في الفيلة رستم كان يعني بخلي الفيلة متتقدم الجيش الفارسي
بعد كده اسود يعني كان هيعمل ايه اكتر من كده. فدائما تجد تشتم رائحة المجوس داخل روايات وكتب الشيعة حتى في مسألة المتعة. إذا كانوا هم بيبيحوا زواج البنات والأمهات في شريعة مزدك وبابك لما تيجي مسألة المتعة وغالبا بتحصل المتعة إن بيبقى فيها زنا محارم يعني حتى الرجل إذا تمتع بامرأة وبعدين يتركها 20 سنة ويرجع إلى نفس البلد مرة أخرى ربما تمتع بابنته أو ربما ابنه الصلبي تمتع أو تزوج من أخته اللي من هذا الأب. فلذلك تجد المجتمع كله متساقط مجتمع غير الامراض بقى الموجوده كالايدز وغيره وامراض
التناسليه. الساسانيين كسرى عموما يعني الاكاسره عموما وآل الساسان كانوا بيتزوجوا من امهاتهم وبناتهم وعماتهم وخالاتهم حفاظا على نقاء السلاله الساسانيه
على اساس
انهم يعني من بره خالص
برضو طبقه اعلى من الطبقه
بالظبط دماء حره كما يقال في عند الرومان في وقتها. يعني نعود الى اخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم.
روايات كثيره طبعا في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم منها مثلا أن علي بن أبي طالب يروي أن يقول أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت السيدة عائشة تجلس إلى جواره يعني فخذها في فخذ النبي. فجلس علي بن أبي طالب أنا عايز الناس تتخيل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس والسيدة عائشة جنبه فجيه سيدنا علي قاعد على رجل الاثنين حتى ما يعني قاعد على فخذ النبي وفخذ السيدة عائشة. فقالت له ألم تجد إلا فخذي وفخذ رسول الله فقال ما دي رواية. الرواية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس وتقف وراه مباشرة السيدة عائشة فجيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه دخل في الوسط بينهم فقالت أما رأيت لإستك مكانا آخر غير حجري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم عاد الله يعني يا حميراء لا تؤذيني في أخي. مين أنا عايز أي رجل عربي عنده نخوة أي رجل عربي
يقبل يعني
يقبل ان واحد يخش بينه وبين مراته ودايما يقعد على رجل مراته وبعدين ضفعني في علي بن ابي طالب
في لما ناموا على السرير والرسول قام مش يصلي الفجر فترك
روايه في الانوار النعمانيه اعتقد في بحر الانوار بحر الانوار انه علي بن ابي طالب يقول خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لم يكن معه خادم غيري وكان له لحاف وليس له لحاف غيره وكانت معنا عائشه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام الى صلاه الليل وضع اللحاف من وسطه بيده هكذا بس وسابهم. طبعا في هنا اشكاليتين. الاشكاليه الاولى علي بن ابي طالب ما كانش بيقوم يصلي ليه يعني الرسول كان بيقوم يصلي وعلي بن ابي طالب كان نايم
مثلا يعني.
ده اولا
ما كانش مجتهد في العباده دي الرسول يعني
عندهم روايات ان علي بن ابي طالب كان يخبط له في اليوم 1,000,000 ركعة
ألف ركعه بيقول لك بيصلي 1,000 ركعة
وهكذا يعني لكن هو في المره دي ما صلاش. طبعا هم ارادوا انهم يطعنوا في عرض النبي لكنهم اوقعوا نفسهم في اشكاليه شديده الخطوره. في كتاب مختلف الشيعة وفي كتاب وسائل الشيعة ابواب انه كل من وجد مع امرأة في لحاف يجب جلده 100 جلدة.
طب ناخد احمد من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله. احمد
هلا السلام عليكم.
وعليكم السلام تفضل.
استاذ محمد انا ابو عمر مع حضرتك من البحرين.
اهلا بك يا ابو عمر ازيك؟
كيف الحال يا استاذ محمد؟
بخير الحمد لله تفضل.
طبعا بسلم على الشيخ حازم في طبعا موضوع مهم ابغى اتكلم فيه.
تفضل.
طبعا انا مصري بعمل في البحرين طبعا انت عارف التعامل مع الشيعة خصوصا بالنسبة لي المصريين طبعا موضوع التقية وما التقية وهذه الاشياء اللي طبعا زعلنا كتير جدا موضوع يعني واحد زي اللي بيدعى ان هو شيخ زي علي سلمان طبعا زي ما حضرتك عارف اللي هو في جمعية الوفاق ازاي ان هو ينزل الى مصر طبعا ويتحدث في احدى القنوات المصرية وازاي ان هو يدخل البلد ويتكلم ويفرض رأيه وهذه الاشياء المفروض الكلام ده يا محمد يعني هذا الكلام صعب بالنسبة لنا يعني
طيب.
احرجنا كتير جدا يعني
يا احمد يعني اولا علي سلمان لما جاء قام بتقديم رشاوى لعدد من الصحفيين اسمع بس لم يحضر لقاءه الا مجموعة من الصحفيين المحسوبين على ايران ودفع لهم الدولارات وهذا ثابت. ثانيا الازهر رفض مقابلته وشيخ الازهر رفض المقابلة. ثالثا لم يقم مؤتمرا كما كان وكما اراد ان يكون الامر. بعد ذلك اتت الخواجة مريم الخواجة منعت من دخول مصر يعني اللي هي بنت عبد الهادي الخواجة الافاق ده. فلا علي سلمان ولا الخواجة واعلم ان مصر حامية العالم السني وستظل كذلك وأعرض عن الجاهلين الذين يحدثونك وقل لهم ما أقوله لك مصر حامية العالم السني. ما أتى الشيعة بخيانة اكتسحت العالم الإسلامي إلا ودمر ذلك العدو انطلاقا من مصر. شكرا أخي أحمد من السعودية من البحرين. محمد من السعودية السلام عليكم ورحمة الله. محمد
الو
اتفضل بس اخفض صوت التلفزيون تسمعنا اسرع. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل.
احمد من المدينة المنورة.
اهلا بك استاذ احمد.
صراحة انا بحييك وبحيي واتمنى ان شاء الله باذن الله في المستقبل القريب نشاهد قنوات مماثلة.
اشكرك.
لقناة صفا يعني وبحييك صراحة شخصيا على على الشعور على الدفاع الجيد اللي بشهد ما شاء الله عليك. وبحي الشيخ دكتور اسماعيل. بالنسبة للشيعة ومحبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، هم لا يحبون الرسول، شيء معروف ومفرغ منه تماما. الشيعة هم أهل المتعة وأهل الضلال وأهل الفساد. يعني لما يروحوا تلاحظهم في أوروبا، تلاحظهم هم يدعوا إلى التشيع، يدعوا للإسلام، ما يدعوا للتشيع، هم يدعوا لإثباتهم أنهم مسلمين. فاللي ما يعرف الإسلام ويدخل عن طريق الشيعة فيتفاجأ بأن الإسلام إسلام ضعيف أو إسلام إسلام يعني ما هو إسلام كما نحن عايشين الآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن دستور لنا. فبالتالي الشيعة هم الذين هم الشيعة بالذات هم اللي شوهم الإسلام صراحة.
شكرا.
هم شوهم الإسلام في العالم.
شكرا أخي أحمد من المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن مما قاله أحمد، سألك سؤال شيخ حازم، يعني بيقولك شوه صورة الإسلام، اللطم والتضبير والكتش والدماء التي تسيل حتى من الأطفال، يعني بنشوفهم بيخلوا الأطفال يعملوا كل ده يا لثرات الحسين، بيقزز المجتمع الغربي
من الإسلام. يعني هو فقد الحسين يعني أخطر بالنسبة للمسلمين ولا فقد الرسول؟ أيهم أعز يعني؟
الرسول
صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما بيتضبروش في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
أو وفاة عليه؟
يعني احنا بس عايزين الرسول في
يعني ما مثل. الرسول هنا هم قالوا انه تسمى مش كده. يعني هو ثابت عندهم ان هو مات مسموما قام بيسمي ابو بكر.
والمسألة دي بيستلها دايما الجماعه اللي هم المستشرقين ويقولوا انه مات منتحر.
صلى الله عليه وسلم.
زي انه طبعا روايات الشيعة في المساله دي بتقول ايه؟ انه في تفسير قول الله تبارك وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. في تفسير القمي وتفسير العياشي الروايه تقول عن ابي عبد الله بعد ما ذكر نص الايه قال اتدرون مات او سم او قتل لقد وضعت له السم في الطعام انهما وابوهما اشر من خلق الله. يعني عايزين نتخيل ان هو عايز يقول ان السيده عائشه والسيده حفصه وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم
مع ابي بكر وعمر.
طيب طب هي لما وضعت السم الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعرف ان في سم ولا ما يعرفش؟
المفروض يعرف.
يعرف يبقى مات
في واحد، لان عندهم حديث برضو الشيعة بيقول له لما قعد ياكل ذراع الشاه المسمومة من اليهودية، الشاه نطقت ذراع وقال لا تأكلني فبي سم.
طيب هو دلوقتي محطوط سم،
يبقى من هنا الرسول عرف دي وما عرفش دي ازاي.
لا لو كان يعرف يبقى مات منتحر. معاذ الله يعني.
نعم.
ما كانش يعرف يبقى ما عندوش علم الغيب. هو ليه الشيعة بيقاتلوا علشان يثبتوا العصمة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه؟ هو طبعا هو الرسول مش مدرج على جدول الاعمال خالص عند الشيعة، حتى ما عندهمش غلو في الرسول.
نعم.
يعني هل حضرتك سمعت مره ان في واحد في اي واحد في الشيعة من عوام الشيعة اسمه عبد محمد مثلا؟
ناسا.
لا يمكن.
عبد علي، عبد الباقر،
عبد الظهر، عبد السادة، عبد الائمه، عبد الكل، لكن عبد محمد لا، مفيش. مفيش غلو في الرسول اصلا. يعني طبعا لا نقر مساله الغلو، بس يعني هنقول ايه
مثلا
لو كانوا مسلمين حتى
يبقى سيد اهل البيت مثلاً. الذين سموا باهل البيت نسبه له صلى الله عليه وسلم.
الرسول دوره في حاجتين اتنين بس، انه ابو فاطمه وانه زوجها من علي، ملوش اي دور
بس وخلاص انتهى دوره على كده.
ملوش
في امام بقى مسردب موجود ناخد عنه الدين.
مساله إن لو رجعنا مساله الانتحار، يعني اما انه لا يعلم يبقى لا يعلم الغيب، يبقى ده سيد الائمه ولا يعلم الغيب، يبقى بالتالي الائمه لا يعلم الغيب، يبقى سقط الدين كله. او انه كان يعرف يبقى مات مسموم او مات
أو منتحرا. وحشاه وكلا.
طيب هنفترض ان احنا تخطينا كل هذه الامور. طب علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ظفر بالسيده عائشه وبالسيده حفصه، لماذا لم يقم الحد عليهما؟ ايكون معاويه بن ابي سفيان في طلبه للثأر من دم ابن عمه خيرا من علي بن ابي طالب في الثأر من لدم ابن عمه؟
الله جميله دي شخص.
سبحان الله، يعني حاجه غريبه. لكن
وكان عليا اشجع الشجعان.
طبعا هو فعلا حيدر الكرار طبعا.
يعني
صحيح.
يعني صحيح. يعني المفروض ان علي اشجع من معاويه عندنا
يعني
اهل السنه والجماعه،
ان يكون علي بن ابي طالب اشجع بالفعل، ودي نتفق عليها، وتكون كل الروايات اللي بتقول ان بتقول انهم سموا النبي صلى الله عليه وسلم مكذوبه.
فلماذا لم يطلب بثأره من ابي بكر وعمر وبايعهما
في موقعة الجمل؟ ظفر بالسيدة عائشة. لو جمع المسلمين وقال لهم والله هذه المرأة وضعت السم لأخي وأنا نفس الرسول ولابد أن نقيم عليه الحد.
طب هنرجع تاني للجزئية دي، بس أخونا أبو عبد الله من السعودية على الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
كيف حالكم؟
بخير الحمد لله. ادخل في الموضوع يا أبو عبد الله، تفضل.
أنا أبغى نشارك بالنسبة للدولة الصفوية، هذه هي دولة صفوية وليس إسلامية إيران.
نعم.
هذا حرام يعني كل دولة إسلامية أن ينطق على دولة إسلامية.
طيب شكرا أبو عبد الله من السعودية. معنا أبو عبد الله من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
أستاذ محمد.
الحمد لله بخير. تفضل.
لك يا دكتور هادي.
يا أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك دلوقتي احنا الجماعة الشيعة دول تعبونا في حياتنا. فاحنا انا عندي اقتراح يعني.
تفضل.
بدل ما الجماعة اللي هم القساوسة وزكريا بطرس والاشكال التعبانة ده هي تاخد مننا منهم اللي هو القرآن متحرف والرسول فرجه في النار والكلام الفارغ ده كله اللي حضرتكم عارفينه. ليه ما تطلعش هيئة كبار العلماء في السعودية، ما يطلعش الأزهر الشريف يتبرأ من الناس دي يقول لك الجماعة دول مش مننا. واخد بال حضرتك؟
نعم.
نتبرأ منهم ويطلع، وكان ممكن في موسم الحج ده نتبرأ منهم، نعمل المشركين الناجس فلا كربنا المسجد الحرام بعد عمكم هذا. هم مشركين إذا كانت النصارى مشركة بعيسى هم مشركين ب 12 إمام ولا ب 14 إمام عندهم. لازم نتبرأ منهم.
نعم. وصلت الفكرة أبو عبد الله، شكرا جزيلا لك. يمكن فكرة راح عبد الله بيقول لك ليه هيئة كبار العلماء وليه الأزهر الشريف وكافة مفتي الأمة الإسلامية لا يتبرؤوا من هؤلاء ويزيلوا لقب جمهورية إسلامية.
طب أنا كنت عايز أرد بس على الأخ أحمد اللي كان بيتكلم عن مسألة تجريم التشيع. نحن الآن في هذه الأيام بيكتب دستور مصر، وكان هناك مقدم المادة التاسعة في باب المقاومات الأساسية للمجتمع كانت تقول تجريم سب الذات الإلهية وأمهات المؤمنين والأنبياء والصحابة والخلفاء الراشدين. لكن البعض قال لا داعي للنص عليها في الدستور، قالوا لا نؤجلها إلى إيه، إلى أنها تكون قانون ما تكونش في الدستور. فإن شاء الله إحنا بنحاول وبنحاول مع القوى الإسلامية الموجودة
كسلفيين
إن إحنا المادة دي تظل موجودة إذا لم توجب
على أساس إن الدستور أبو القوانين.
طبعا إحنا بنعد الناس إنه حيكون في مادة مفسرة حيكون فيها إنه مصر على مذهب أهل السنة والجماعة. تمام. إذا وضعت في الدستور
زي ما إيران قالت المذهب الجعفري الاثنى عشري مذهب الدولة للأبد
طبيعي. طب إحنا إن شاء الله بنعد الإخوة إذا ما استطعناش إن إحنا نحط مادة خاصة بتجريم التشيع في الدستور إن شاء الله حيكون هناك نص على إن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب المعتمد. طالما الدستور بينص على ذلك يبقى أي مذهب آخر
ما عداه
يجرم. يبقى مجلس الشعب القادم حيجرم بقانون مسألة التشيع إن شاء الله. يعني الحمد لله بالنسبة للأزهر أنا شايف إنه في المرحلة الأخيرة الأزهر استفاد.
طبعاً عمل الأزهر ضد علماء الأزهر ضد التشيع، عمل ائتلاف الأزهريين ضد التشيع ما شاء الله.
يعني حول لحضرتك الجريدة مجلة الأزهر الشهر ده ذي الحجة. جريدة الأزهر في كتاب ملحق خاص بها قدمه الدكتور محمد عمارة، هو كتاب الخطوط العريضة لدين الشيعة.
الله
دي يعني دي أنا أعتقد إن دي طبعاً إحنا في
نقلة في الأزهر.
طبعاً إنه الكتاب بهذه القوة. كتاب لمحب دين الخطيب، الكتاب اسمه الخطوط العريضة لدين الشيعة وموجود الآن في الأسواق. يعني الأزهر بيعترف أن الشيعة دين آخر. المقدمة نفسها اللي بيتكلم فيها الدكتور محمد عمارة بيقول بينقل طبعا من كتبهم أنه هم دين آخر كما يقولون دين الإمامية.
وشوفنا عندنا في صفة هنا شيخ حازم نقلنا هذه الندوات والمؤتمرات الأزهر ضد التشيع يعني.
أما كلام الأخ عن أنه إيران دولة صفوية فهذا كلام صحيح. ودي مسألة يجب لكل عاقل أنه يلتفت ليها. التاريخ التقويم في إيران الأشهر أسماء الآلهة، يعني كيف يدعى كاذبا أن دي دولة إسلامية وتجد عندهم مثلا شهر اسمه شهر يور اللي هو إله الماء، شهر خرداد،
شهر بعيد النيروز،
شهر يعني أنا مش متخيل لو دولة إسلامية مثلا معاذ الله يعني مصر مثلا تيجي تقولي إحنا هنعمل شهر إله شهر اللات وشهر العزة وشهر مناء وشهر هبل، طب إزاي دولة إسلامية؟ هو عندهم أسماء الآلهة
عدنا إلى الوثنية.
فلازم الناس تنتبه ما فيش أي علاقة، دي دولة إمامية إثنى عشرية دينها هو دين الإمامية لكن ما لهاش علاقة بالإسلام. وإلا بلاش ده كله، مش دي دولة بيحكمها علماء؟ لماذا لا يطبقون الحدود الشرعية؟ ده مشايخ، مش دول مشايخ مفروض؟ لماذا لا يطبقون الحدود الشرعية؟ لأن القرآن ليس له دور في حياتهم ومعطل
بالزبط.
وغير صحيح ومحرف، وطبعا لما المهدي يخرج والمهدي لن يخرج وهكذا يعني. فهي لا علاقة لها بالإسلام ودي مسألة يجب.
هم الأمريكان واليهود بيدعموهم ويدعموا الدولة الإيرانية ويدعموا الشيعة في العالم ليذبحوا العالم السني ليضعفوه.
لكن في نفس الوقت عوام الشيعة مساكين ودي حقيقة. يعني عوام الشيعة يعني حضرتك تخيل إن مثلا في العراق وفي إيران عندهم 111 احتفال في السنة، 111 يوم
إمام مات وإمام عايش،
عندهم
إمام مات
وإمام 15 إمام معصوم لأن في واحدة تانية غير يعني الاثنين الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة فاطمة و12 إمام وواحدة كمان اسمها فاطمة المعصومة كمان يعني فوق البيع معصومة ليه ما نعرفش
تجيبوها منين
اللي هي ابنة موسى الكاظم اللي لها قبر في إيران قبر المعصومة ان السيده فاطمه دفنت في المدينه، لكن
والعباس،
لكن قبر كل واحد من الائمه،
قول يا عباس يجيب النوائب زي علي مجيب النوائب ده، ولا
كل واحد من الائمه ليه يوم ميلاد ويوم وفاه واربعينية، يبقى مثلا 20 في 3 ادي 60 يوم للائمه واولادهم، و12 يوم لاحتفالات النيروز، و20 يوم مش عارف عشوراء. فحتى عوام الشيعة ما عندهمش وقت،
يعني مجتمع ما بيشتغلش.
متوسط ان الشيعي بيروح بيته يومين في، يعني يومين كل، يعني يومين في السنه، يعني كل 3 ايام عنده حفله، يا دوب بس يلم هدومه ويتمتع، يلحق يتمتع له يوم ولا بتاع ويلم الخمس.
لا، ما بتمتع في الحسينيه،
ما عندوش وقت.
حاول الكربلاء والنجف والكوفه
يعني عوام الشيعة مساكين مضللين، وعلماء الشيعة قافلين الدنيا عليهم، مش مدينهم فرصه حتى يفكروا. حتى الكلام اللي بيقال في الحسينيات حتى يرجعوا، احنا واحنا بنتكلم دلوقتي بنذكر دائما المصادر، يرجعوا للمصادر ويشوفوا كيف يمكن ان يكون ذلك في كتبهم، كيف يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الطعون. لما تجد مثلا روايه في بحر في الأورار النعمانيه، نعمه ليل الجزائري، الروايه منسوبه للرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول فيها ايه؟ يقول قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قالوا كذبا، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت، اشتركت انا وعلي في 3 وفضل علي في 3. ده الرسول اللي بيقول. طب ايه اللي اشتركوا فيه بقى؟ قالوا وما الذي، يعني ايه اللي اشتركت فيه يا رسول الله مع علي؟ قال لواء الحمد لي وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، والجنة والنار لي وعلي قسيمها. يعني حتى مبدئيا الثلاثة المشتركين فيهم لعلي برضه، يعني هو ايه مكتوبين باسم الجنة والنار باسمك، بس علي اللي هيخلص،
هو هو قسيم الجنة والنار،
قسيم الجنة والنار،
هيقف على باب الجنة كده وباب النار، انت خش الجنة وانت خش النار.
الكوثر، الكوثر باسمك بس ما تمدش ايدك عليه، هو علي ده دول الثلاثة اللي اشتركوا فيه.
طيب نيجي للي اختص بقى، اللي فاقه علي به،
قال اوتي شجاعة ولم اوت مثله. طبعا ده كفر بين،
طعن في النبي،
ده يعني ده مش طعن في النبي بس، طعن في الله. يعني الرواية دي بتقول له يا رب يعني انت اخترت ده ليه؟ طب علي كان اشجع منه، يعني والله ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عند المسلمين بيقول والله اعلم حيث يجعل رسالته. لا دول شايفين ان علي افضل. طبعا الرواية المكذوبة انه فضل في ايه؟ قال اوتي شجاعة ولم اوت مثله، واوتي فاطمة زوجة ولم اوت مثلها، واوتي الحسن والحسين ولدين ولم اوت مثلهما. طيب يعني هم شايفين ان علي بن ابي طالب اشجع من الرسول؟ نحن نعلم ان دي نوايا علماء الشيعة، يطلعوا يقولوا الكلام ده صراحه للناس، يقولوا ان الدين ده، يعني الخميني في كتبه بيقول ان علي بن ابي طالب لو ولد قبل النبي لكان رسولا ولا اكمل الرساله. يعني عايز يقول ايه؟ مساله حظ، يعني هي مساله ان علي مش محظوظ، محمد ولد قبل علي.
لا والمساله ابعد من ذلك شيخ حازم، يعني حاشا وكلا، يعني اتهام الله بالجهل.
طبعا
اعوذ بالله، اي ان جبريل نزل فلما اخطا، فيعني الله ما كان قادر انه يعدل، ويعني الذي يقول للشيء كن فيكون. عموما انتهت الحلقه، على وعد من حضرتك الشيخ حازم في حلقه قادمه نكمل هذا الملف، طعن الشيعة في الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الاساءات التي تصدر ممن يحملون اسماءنا ويتسمون بها ويحملون او يتحدثون بلغتنا في العراق وفي لبنان وفي البحرين وفي المنطقه الشرقيه في السعوديه وفي الكويت وفي غير بلد عربي إسلامي إلى جانب إيران، يعني الصفوية الشيعية. هذا ما يصدر من إساءات تجاه النبي، وأيضا من ذرائع تقدم على طبق من ذهب لأعداء الدين وأعداء الإسلام والمسلمين لكي يحملوها على رؤوسهم ويطنطنوا ويدندلوا بها، وهي مكذوبة باطلة، والله أعلم حيث يجعل رسالته. انتهت الحلقة، أشكر في نهايتها ضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ حازم طه إسماعيل، عضو ائتلاف المسلمين الدفاعي عن الصحب والأهل. شكرا لك شكرا. أشكر حضرتك. أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة، على وعد بلقاء مع ضيفنا الكريم في حلقة قادمة لنكمل باقي طعون هؤلاء المأبونين المأفوكين الأفاكين الأفاقين في رسول الله الكريم. شكرا وإلى اللقاء.
أهدانا العزة والشرف، ونظل نردد سيرته، فالكون برحمته اعترف. إنه طهر تسامى رحمة للعالمين.